القاعدة الرابعة أن التكاليف الدينية ميسرة من أصلها. هذا أمر وطأ به المؤلف رحمه الله للقاعدة التي هي المشقة تجلب التيسير، وهي توطئة في غاية الحسن في الحقيقة، حتى يبين رحمه الله تعالى أن قضية التيسير ليست عارضة في الدين. ما معنى هذا؟ يعني عندما نقول المشقة تجلب التيسير، يعني إذن الدين ربما يكون في أصله شاقا، ولكن إذا وقعت المشقة في أحوال معينة خفف الأمر. فأراد الشيخ أن يبين هذا الأمر المفيد، أن التيسير ليس عارضا في الدين، بل الدين من أصله ميسر. الدين من أصله ميسر حتى في الأحوال العادية عند عدم وجود المشقة. في أصل التكاليف الدين ميسر، والتكاليف في أصلها ميسرة، حتى في أصل مشروعيتها وفرضيتها ميسرة. هذا أمر مفيد جدا ونافع، حتى تتبين عظمة هذا الدين وسماحته ويسره، وأن القضية ليست في مشقة عارضة تلحق الإنسان يحصل بها التخفيف أو التيسير، بل التكليف من أصله ميسر. والأمثلة كما يقول رحمه الله: خمس صلوات في اليوم والليلة، لا يستغرق إلا نصف ثمن الوقت أو نحو ذلك. يعني أصل الصلوات، مع أن الصلوات كما سيأتي معنا ربما تجمع، ربما تقصر، ربما يحصل تخفيف في هيئتها من القيام إلى القعود، لكن حتى في أصلها، في أصل الصلوات وفي أصل التكليف بالصلوات ميسر. أي مشقة في أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة لا يكاد يستغرق منك وقتا، ولا تطلب فيها بكثير أعمال، ولا تطالب فيها بكثير أعمال. أيضا الزكاة في الأموال النامية أو التي في حكم النامية، يعني الزكاة ليست في أي مال، بل في المال النامي المتزايد الذي يتكاثر، هذا هو الذي فيه الزكاة، وليس في أي قدر من المال، بل في قدر محدد. وإذا خرجت الزكاة تخرج جزءا يسيرا، ربع العشر من المال مثلا، إذا كانت في زكاة المال، في غيرها على حسب التفصيلات أجزاء يسيرة جدا لا تؤثر إطلاقا على المال. الصوم شهر واحد في العام، ليس شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما هو شهر واحد في العام، وليس جميع اليوم، وإنما هو فترة محددة يسيرة من اليوم. الحج مرة واحدة في العمر كله، فمن عمر مئة سنة ولم يحج إلا حجة واحدة فقد سقط عنه الفرض. والتكاليف في الحج أيضا ميسرة، ليس فيها كثير مشقة، وإن كان ولا شك لابد من هذا، لكن ليس فيها المشقة الشديدة بحيث يستغرق مثلا شهرا ولا شهرين ولا كذا، وإنما هي كما قال تعالى أيام معدودات. إذن التكاليف في أصلها ماذا؟ ميسرة. وهذا داخل في عموم الأدلة التي ستأتي معنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير. يعني مثلا قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا عند المشقة فقط ولا في أصل التكليف أيضا؟ في أصل التكليف. وما جعل عليكم في الدين من حرج في أصل التكليف وعند المشقة العارضة التي تحصل لكم. تمام. فهذا الذي ذكره رحمه الله يدخل في عموم الأدلة التي ستأتي معنا إن شاء الله. إذن فالتكليف من أصله ميسر، وماذا أيضا؟ وعند عارض طرأ، يعني إذا طرأ عارض خففت هذه الخفيفة مرة ثانية وثالثة، يعني هناك تخفيف زائد وتيسير زائد عند وجود العوارض التي تلحق الإنسان من المشقة وما في معناها. نعم.
قال رحمه الله: فجل بالتيسير.
فجل بالتيسير.
فجل بالتيسير لكل ذي شرط، فليس في الدين الحنيف من شرط. القاعدة الخامسة: أنه إذا كان هناك شرط أي مشقة فجل بالتيسير، لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وهكذا كلما وجدت مشقه وجد التيسير، وهذه قاعده شرعيه ثابته بالكتاب والسنه.
هذه هي القاعده التي نتناولها بالبحث والتفصيل الان. يقول رحمه الله: فجل بالتيسير لكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. هذه هي التي يعبر عنها العلماء بقولهم: المشقة تجلب التيسير، يعني في أصل التكليف الذي هو ميسر إذا وقعت مشقة عارضة تمنع المسلم من فعل التكليف على أصله الذي فرض عليه، فإنه ييسر هذا التكليف بصور متعددة تناسب الحال التي تقع للمسلم. هذه القاعدة بارك الله فيكم من القواعد التي يقال لها القواعد الخمس الكبرى. القواعد الخمس الكبرى هي قواعد ستأتي معنا تباعا إن شاء الله، هذه قاعدة منها، والمراد بها القواعد الأم العظيمة التي أجمع عليها العلماء وتواترت الأدلة في الدلالة عليها كتابا وسنة. فهذه القاعدة من هذه القواعد: المشقة تجلب التيسير. والكلام عليها في مباحث: المبحث الأول ذكر الأدلة عليها. الأدلة على ذلك متكاثرة جدا في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقوله تعالى: ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ومن السنة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يسروا ولا تعسروا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها. المبحث الثاني ذكر أقسام المشقة. هذا أمر مهم. عندما يقال المشقة تجلب التيسير، أي مشقة؟ بعبارة أخرى، هل كل مشقة تجلب التيسير؟ هل كل مشقة يشعر بها العبد تجلب التيسير في التكليف؟ الجواب عن ذلك بذكر أقسام المشقة التي ذكرها العلماء. المشقة على ثلاثة أقسام. القسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة. مشقة لا تنفك عنها العبادة، يعني مشقة ملازمة للعبادة، وهذا أمر واضح ولا يتعارض مع ما ذكرناه أن التكليف من أصله ميسر. ميسر أي في حدود الإمكان، في حدود الإمكان، أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ليس التكليف خارجا عن طاقة البشر، وهو مع ذلك ميسر في ما يستطيعه غالب البشر. لكن مع هذا التيسير لا بد من مشقة، لا بد من كلفة، لا بد من تعب، وهذه حقيقة التكليف، لا تكليف إلا بمشقة، وهذا تعريفه في الأصل، التكليف إلزام بما فيه مشقة. إذن هذه المشقة الملازمة للعبادة هذا قسم من أقسام المشقة. ما حكمها؟ لا تسقط العبادة ولا تخففها عن أصلها، لا تسقط العبادة بالكلية ولا تخففها عن أصلها، بعبارة أخرى لا حكم لها، لا تأثير لها. فمثلا الصلاة لا بد من تعب في القيام والقعود، في الذهاب إلى المسجد، إلى غير ذلك من أمور، فهل يأتي واحد يقول طيب مجرد هذا التعب وهذه المشقة يجلب التيسير، إذن لا أصلي أو أصلي ركعتين بدل أربع إلى غير ذلك؟ الجواب لا. الصيام لابد فيه من مشقة وتعب، الحج كذلك، الزكاة كلفة على النفس وكلفة على المال، لابد من هذا. فمجرد المشقة التي تلازم العبادة لا تأثير لها إطلاقا. عندما نقول المشقة تجلب التيسير المراد المشقة العارضة، المشقة التي تعرض للإنسان، ليس المشقة التي تلازم العبادة. القسم الثاني مشقة تنفك عنها العبادة غالبا. مشقة تنفك عنها العبادة غالبا، وهي التي عبرت عنها بالمشقة العارضة، يعني ليست أصلية في العبادة وإنما هي طارئة على الإنسان. وهذه المشقة على ثلاثة أقسام. القسم الأول مشقة عظيمة كالخوف على النفس والأطراف، أطراف البدن يعني، وهذه المشقة توجب التيسير بالإجماع. القسم الثاني مشقة خفيفة كأدنى ألم، كأدنى ألم يجده الإنسان، فهذه المشقة لا توجب تيسيرا بالإجماع إلا ما كان من خلاف شاذ لا يعتد به. القسم الثالث مشقة متوسطة فهي بما قربت منه، يعني هذه المشقة المتوسطة إما أن تقرب من الأولى فتأخذ حكمها وتجلب التيسير، وإما أن تقرب من الثانية فتأخذ حكمها فلا تجلب التيسير. إذن نلخص هذا الكلام، المشقة على نوعين، مشقة ملازمة للعبادة وهذه لا حكم لها، النوع الثاني مشقة عارضة طارئة فهذه هي التي توجب التيسير. إذن عندما نقول المشقة تجلب التيسير المراد المشقة العارضة التي تطرأ على العبادة أو تطرأ على المكلف. طيب هذه المشقة أيضا متى تجلب التيسير؟ أيضا فيه تفصيل، ليس في كل الأنواع. فإن كانت مشقة عظيمة كالخوف على النفس والبدن، وكذلك أيضا الخوف على المال والخوف على العرض إلى غير ذلك من الكليات التي تعرف بالكليات الخمس، فهذه تسمى مشقة عظيمة كبيرة، فهذه تجلب التيسير بالإجماع، والأمثلة ستأتي معنا، تمام؟ وأما إن كانت المشقة خفيفة كأدنى ألم، يعني من شعر بألم يسير خفيف لا قيمة له ولا يذكر، فهذه لا توجب التيسير ولا تجلب التيسير بالإجماع، لا عبرة لها. يعني مثلا من صام فوجد ألما يسيرا في رأسه، وجد ألما يسيرا في بدنه، يفطر؟ لا يفطر، إلا ما كان من خلاف شاذ كما أشرت إليه في الكلام، هذا لا عبرة به. لكن في القول المعتبر عند العلماء لا يفطر، لأن هذه مشقة خفيفة. طيب، هي عارضة ولا ليست عارضة؟ عارضة، ليست من أصل العبادة، إنما هي أمر طارئ شعر به الإنسان. طيب، توجب التيسير؟ لا، لا توجب التيسير. المشقة المتوسطة هي مشقة تتردد بين هذه وتلك، يعني لا تستطيع أن تقول وصلت إلى درجة الخوف على النفس والخوف على المال والخوف على العقل واوا، ولا تستطيع أيضا أن تقول هي ألم يسير أو وجع يسير أو ضرر يسير، إنما هي بين هذين الأمرين. طيب، هذه هي التي ينظر فيها العلماء، يجتهدون فيها، إن قربت من المشقة الأولى أخذت حكمها، وإن قربت من المشقة الثانية أخذت حكمها. بضابط واضح يسهل لك الأمر إن شاء الله، إن ترتب على هذه المشقة حرج، إن ترتب على هذه المشقة حرج وضيق، تمام، كالألم الذي يشق على الإنسان أن يتحمله، المرض الذي يشق على الإنسان يسبب له ضررا في بدنه، إلى غير ذلك من أمثلة ستأتي معنا إن شاء الله. الحمد لله، أما بعد، المبحث الثالث ذكر أنواع التخفيف. التخفيف الذي تجلبه المشقة أو توجبه المشقة على أنواع. النوع الأول الإسقاط، أي إسقاط العبادة أو التكليف بالكلية، ومثال ذلك إسقاط الجمعة والجماعة عن أصحاب الأعذار المعروفين، وكذلك إسقاط الجهاد عن العاجز عنه إذا كان عاجزا في بدنه أو ماله لم يجب عليه الجهاد. النوع الثاني النقص، أي نقص التكليف عن صورته التي فرض عليها، مثاله قصر الصلاة، فالقصر نقص، الصلاة الرباعية تؤدى ركعتين فهذا نقص منها، ومثاله أيضا الإيماء في الركوع والسجود لمن عجز عنهما، من عجز عن الركوع أو السجود على صفتهما المعروفة فإنه يومئ، إذن لم يسقط عنه ماذا؟ الركوع ولا السجود لم يسقط عنه بالكلية، لكن ماذا حدث؟ انتقص من صفته، من صورته، بدلا من أن يكون ركوعا كاملا أو سجودا كاملا هناك انتقاص من صورته. النوع الثالث الإبدال، أي إبدال التكليف بتكليف آخر أخف، مثاله إبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند فقدان الماء أو العجز عن استعماله، وإبدال القيام بالقعود في الفريضة، وإبدال العتق ونحوه في كفارة اليمين بالصوم، يعني من كان عاجزا عن عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإنه يصوم 3 أيام. النوع الرابع التقديم، أي تقديم العبادة عن وقتها، إذا كان لها وقت محدد تقدم على وقتها أو على سببها بعبارة عامة، يعني تقدم على سببها. مثاله تقديم العصر إلى الظهر، وتقديم الزكاة على الحول، يعني الزكاة يجوز أن تتعجلها قبل مرور الحول، مرور الحول شرط في وجوبها، يعني لا تجب ولا تلزم في الذمة إلا إذا مر الحول، لكن إذا لم يمر الحول يجوز لك أن تتعجل بالإخراج، وخصوصا إن كان في هذا تخفيف أو تيسير عليك. مثاله أيضا تقديم الكفارة على الحنث، تقديم الكفارة أي كفارة اليمين على الحنث، يعني من حلف على شيء ثم بدا له أنه يفعله، حلف على شيء مثلا أنه لا يفعله ثم بدا له أن يفعله ولكن لم يفعله بعد، يعني لم يحنث، يجوز له أن يقدم الكفارة، يجوز له أن يقدم الكفارة. النوع الخامس الترخيص، أي الإباحة في فعل شيء محرم في الأصل. مثاله أكل الميتة للمضطر، والتكلم بكلمة الكفر للمكره، وشرب الخمر لمن أصابته غصة، يعني من أصابته غصة في حلقه ولم يستطع أن يدفعها إلا أن يشرب شيئا فلم يجد إلا خمرا أمامه، يجوز له أن يشرب من الخمر ما يدفع به الغصة حفاظا على نفسه. فهذه 5 أنواع للتخفيف أو التيسير الذي تجلبه المشقة. هذه الأمثلة كما ترى لابد أن نستحضر فيها ما سبق في قضية المشقة، قلنا المشقة التي تجلب التيسير هي المشقة التي تورث حرجا أو ضررا معتبرا في الشرع، يعني مثلا عندما قلنا من عجز عن القيام في الصلاة يقعد، متى يكون هذا؟ لو أن القيام أصابه ضرر، لأصابه بضرر بالغ في بدنه إذا خشي منه على نفسه أو على تلف عضو من الأعضاء، يعني لو كان في حالة مثلا لو أنه قام ذهبت منفعة رجله مثلا، أو الحالة الثانية هنا المشقة المتوسطة، إذا كان قد أصابه ألم شديد ويشق عليه لا يستطيع أن يتحمله، إذن هذه المشقة وصلت أو قاربت المشقة الأولى فهذه تجلب التيسير، لكن إذا كان الألم يسيرا محتملا يستطيع أن يتحمله فعندئذ لا تجلب التيسير، نقول هذه مشقة خفيفة لا تجلب التيسير، وقس على ذلك في جميع الأمثلة التي تقدمت. المبحث الرابع ذكر شروط القاعدة، هذه القاعدة أيضا لها شروط حتى مع وجود المشقة التي ذكرناها، فالمشقة التي ذكرناها بضابطها المشقة التي تجلب التيسير أيضا لا تجلب التيسير إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون المشقة متحققة حالا أو مآلا بغلبة الظن، هذا سبق معنا في المصالح والمفاسد، إذن لا عبرة بمشقة متوهمة أو معدومة، لا عبرة بذلك، لابد أن تكون المشقة موجودة إما في الحال وإما في المآل بغلبة الظن، يعني مثلا في المثال الذي ذكرناه من قام في صلاته هو في حال القيام لا يشعر بالألم الشديد في أول القيام، لكن إذا استمر قائما فترة من الزمن، يعني في المآل في المستقبل إذا استمر قائما فترة من الزمن أصابه الألم الشديد الذي لا يتحمله، هذه المشقة التي تجلب التيسير، فهذه مشقة معتبرة، فلو أنه احتاج إلى القعود من أول الصلاة حتى يتفادى هذا الألم جاز له ذلك، تمام؟ لو احتاج إلى القعود من أول الصلاة لهذه المشقة المآلية التي تحدث بغلبة الظن جاز له ذلك. الشرط الثاني ألا تكون المشقة مخالفة للنص، ألا تكون المشقة مخالفة للنص، أي إذا كانت المشقة يعتبرها الإنسان وهي مخالفة لنص في الكتاب أو السنة فإنها مشقة مهملة لا قيمة لها. طيب مثال ذلك، من ترك الجهاد بزعم أنه يفتن بالنساء، وهذا أمر وقع التنصيص عليه مباشرة، ومنهم من يقول إيه إذن لي ولا تفتني، يعني قال يا رسول الله لا أصبر عن نساء بني الأصفر فلا تفتني إذن لي في القعود، فكيف رد عليه الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، يعني هذا الذي يفعله هو الفتنة، ترك الجهاد والقعود عن الجهاد هو الفتنة. تمام، إذن ربما يأتي شخص يقول طيب هذه مشقة تجلب التيسير إذا كان الشخص يعني يخاف على نفسه الفتنة ويخاف على نفسه كذا وكذا، طيب يقعد عن الجهاد؟ لا، هذه مشقة مخالفة للنص فغير معتبرة لا يلتفت إليها. الشرط الثالث أن تكون المشقة عامة غالبة، أن تكون المشقة عامة غالبة، يعني من شأنها أن تحدث عموما في غالب أحوال الناس لغالب الخلق، فخرج بذلك المشقة النادرة التي لا تقع إلا يسيرا، نادرة تحدث في أحوال وظروف قليلة جدا، فهذه أيضا لا حكم لها. الشرط الرابع ألا تكون المشقة في معصية، ألا تكون المشقة في معصية، وهذا الشرط يشير إلى قضية الاختلاف عند أهل العلم في مسألة الترخص في السفر، يعني هذا من فروع هذا الأمر، يعني من سافر سفر معصية، من سافر سفر معصية هل يترخص فيه، هل يترخص فيه بالقصر و المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن وجمع الصلاة وما إلى ذلك من أمور، هل يترخص بهذه الرخص؟ محل اختلاف، محل اختلاف. إذن هذا الشرط مختلف فيه بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال العبرة بالسفر أيا كان سواء كان في طاعة أو معصية، لأن الله تبارك وتعالى علق الأحكام، علق هذه الرخص بالسفر ولم يقيده بسفر الطاعة، فدل على أن الاعتبار بمجرد السفر، لأن المشقة ملازمة لنفس السفر وإن كان سفر معصية. ومنهم من قال لا، بل لابد أن يكون سفر طاعة، لأن الترخيص تخفيف وتيسير، وهذا لا يناسب أهل المعصية، ينبغي أن يعاقب بنقيض قصده فلا يعامل بمعاملة التخفيف، فهذا محل اختلاف بين أهل العلم. الشرط الخامس ألا يتعمد المكلف حصول المشقة بقصد التحايل على التكليف، ألا يتعمد المكلف وقوع المشقة بقصد أن يتحايل على التكليف، بعبارة أخرى أن تكون المشقة عارضة للمكلف من غير سعي منه، يعني لا يسعى إليها، لا يتكلفها، لا يتعمدها، فإذا فعل ذلك وقصد أن يتحايل على التكليف بالترخيص أو التخفيف إلى غير ذلك مما ذكرناه فهذا باطل ولا عبرة به. مثال، من سافر في نهار رمضان وهو صائم بقصد أن يجامع زوجته، بقصد أن يجامع زوجته فأراد أن يتحايل على ذلك فسافر، وليس مقصوده إلا ماذا؟ إلا الترخص في مجامعة الزوجة، فهذا حرام ولا يجوز له فعل ذلك. طيب المشقة تجلب التيسير والمسافر يجوز له الفطر، صحيح، لكن ليس هذا، لأنه ماذا؟ تعمد هذه المشقة وقصد بذلك أن يتحايل على التكليف، فإذا فعل المكلف ذلك فإن هذا لا عبرة به، والمشقة في هذه الحالة لا تجلب التيسير. هذا آخر الكلام على هذه القاعدة، والحمد لله.